إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير آيات الأحكام على برنامج كتاب أحكام القرآن لابن العربي إلى الآية الأولى من سورة آل عمران، وهي الآية 21. نقرأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم.
نعم، أقول هذه الآية أوردها المصنف رحمه الله على أنها أول آية من آيات الأحكام في سورة آل عمران، وهو كان قد ذكر قبل ذلك أن سورة آل عمران فيها 26 آية. هذه أول آية من آيات الأحكام، وهذه الآية أوردها المصنف رحمه الله لقوله سبحانه وتعالى فيها: ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. وفيها مسائل. المسألة الأولى فيها أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر قد يعرض للقتل، وأنه إذا قتل في هذا الباب فقاتله ظالم وهو مظلوم. والآية هنا ذكرت أن الكفار الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. وهذا لا يمنع أن يقع مثل هذا الوصف من بعض المسلمين، من بعض الحكام إذا كانوا ظلمة. وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الشهداء أو أفضل الشهداء حمزة، ورجل أتى إلى حاكم أو إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. أتى إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. فهذا يفيد أنه قد يصل الحال بالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر إلى أن يقتل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان المأمور حاكم أو إمام ظالم، إذا كان إمام ظالم. المسألة الثانية، هذا الحديث الذي ذكرناه قبل قليل فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنه من أفضل الشهداء الرجل يقتله إمام ظالم يأمره وينهاه فيقتله بسبب ذلك. وقد فهم بعض الناس هذا الحديث على غير وجهه، ففهموا منه أنه يجوز للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يذكر المنكرات الحاصلة من هذا الإمام أو في دولة هذا الإمام على المنابر وعلى المجالس وفي المساجد، وهذا فهم غير مراد من هذا الحديث، فإنه يستدل بهذا الحديث ويقول أنا أمر وأنهى وأذكر الأمر المنكر وأنهى عنه في درسي على المنبر في مجلسي في حالي بين الناس، ويقول أنا ممن يدخل تحت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ورجل أتى إمام ظالم أو جائر فأمره ونهاه فقتله، فأنا إن أصابني شيء فأنا ممن يدخل في هذا الحديث. ونحن نقول هذا الفهم للحديث غير صحيح لعدة أمور. الأمر الأول، إننا والحمد لله نعلم من لغة العرب أن كلمة جائر تعبير عن الجور بالصيغة الإسمية، ومعلوم في لغة العرب أن التعبير عن الوصف بالصيغة الإسمية يفيد أن هذا الوصف ثابت ومستقر، يعني كأن الجور أصبح صفة ثابتة ولازمة ومستقرة في هذا الإمام الظالم، في هذا الإمام الظالم. وأما إذا جاء التعبير عن الوصف بالصيغة الفعلية فإنه يدل على الفعل وتجدد حدوثه أو تجدد الحدوث بحسب زمن الفعل، بحسب زمن الفعل. إذا فهمنا ذلك فنقول قوله إمام جائر يقتضي أن هذا الإمام قد بلغ من جوره أن أصبح الجور صفة لازمة وثابتة ودائمة ومستقرة فيه. إذا تبين هذا المعنى فنقول نحن والحمد لله، نحن والحمد لله ليس فينا في أئمتنا وولاة أمرنا من المسلمين من يصح أن يقال عنه أنه إمام جائر. هذه أول قضية. ثاني قضية في فهم الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يأتي عند إمام جائر، يأتي عنده أو يأتي في مجلسه، وهذا يفيد أن ذكر المنكرات التي يقع فيها ولي الأمر على المنابر وفي المجالس وفي المحاضرات وفي الدروس العامة ليس هي الصفة، ليس هي الصفة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كانت لك نصيحة عند السلطان جائر فذهب إليه عنده في مجلسه وأمره وانهى، وأمره وانهى، وليكن أمرك إذا أردت تحقق الشرع ليكن أمرك له في خاصة نفسه. فإذا بلغ من جوره أن قتلك فأنت ممن يدخل تحت هذا الحديث، أما إذا لم يقتلك فأنت لست ممن يدخل في هذا الحديث. الأمر الثالث، أن هذا الفهم الذي فهموه يتعارض مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال من كانت له نصيحة إلى ذي السلطان فليأته وليأخذ بيده ولينصحه في خاصة نفسه، فإن قبل فبها وإن لم يقبل فقد برئت الذمة، يعني برئت ذمتك أيها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. مسألة، والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا في شرعنا هذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، حديث أبي سعيد أنه قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومعنى هذا أن المطلوب منك الإنكار سواء حصل التغيير أو لم يحصل التغيير، بدليل أنه جعل مرتبة، أنه جعل الاستطاعة شرط في ذلك، فهو يقول فلينكره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فبين هذا الحديث أن المراد حصول الإنكار، أن المراد حصول الإنكار سواء تغير المنكر أو لم يتغير المنكر، بدليل أنه جعل من مراتب الإنكار الإنكار باللسان، ثم جعل من مراتب الإنكار الإنكار بالقلب. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وذلك أضعف الإيمان، يعني به الرسول صلى الله عليه وسلم أن ذلك يعني الإنكار بالقلب هو أقل ما تبرأ به الذمة، أي هذا أقل ما تبرأ به الذمة أن تنكر بقلبه. ولذلك نص العلماء على أن إنكار المنكر بالقلب فرض عين، أن إنكار المنكر بالقلب فرض عين، أما إنكاره باليد فهو بحسب الاستطاعة، وكذا إنكاره باللسان. قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. مسألة: هل يشترط في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون كامل الحال؟ ويعنون بقولهم كامل الحال يعني أن يكون موصوفا بالعدالة ظاهرا وباطنا، فما يصح أن ينكر الإنسان على شخص إلا أن يكون هو من أهل هذه العدالة وكمال الحال. أقول: الصحيح في هذا الباب أنه لا يشترط ذلك، ولكن هذا أكمل، هذا أكمل. قال السعيد بن جبير: لو أننا لم نأمركم بالمعروف حتى نفعله أو حتى نأتيه، ولم ننهاكم عن المنكر حتى نتركه، لما أمرناكم وما نهيناكم. ولكن الإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب ما يتيسر له، ولا يمنعه نقصان حاله من أن يأمر وأن ينهى. فإن قيل: فقد ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن أول ثلاثة توقد بهم النار رجل كان يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر وكان يدعوهم إلى الخير، فيقال له: إنما فعلت هذا ليقال لك أنك كذا، فقد قيل، فيرمى به في جهنم. وحديث آخر أن ممن توقد بهم النار وتمزق أشداقهم يوم القيامة من كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يمتثل ذلك. وقد جاء في القرآن الكريم قوله سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. فهذا يفيد أن الإنسان ما يصح أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وفيه هذا النقص. فنقول: لا، هناك واجبان على المسلم. الواجب الأول أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. الواجب الثاني أن يحرص على كمال الحال، فتقصيره في الثاني لا يسوغ له أن يقصر في الأول. وإذا كان هذا عذاب الله عز وجل لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر مع نقصان الحال، فما بالك بمن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصلا مع القدرة. إذن الإنسان ينبغي له ألا يهمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب اهتم به أهل العلم، ولكنه عند أهل السنة والجماعة باب من أبواب العلم وباب من أبواب الخير، ولا يجعلونه أصل في الدين، وهم يذكرون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أفضل صفات هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فهذا أهم صفات هذه الأمة، لكن ما ينبغي أن يعبر عنه كأنه إيش؟ أصل من أصول الدين. من الفرقة التي تجعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين الخمسة عندها؟ الخوارج والمعتزلة والزيدية. هؤلاء يجعلون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحد الأصول الخمسة التي يقوم عليها الدين، وهذا خطأ، هذا خطأ. ولذلك المبالغة في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بطريقة تخرج عن السنة هذه طريقة الخوارج وطريقة المعتزلة. وبعض الناس لا يحسن التفريق ولا يعرف مسائل العلم المختلفة والفرق بينها، فهو يسوي بين إنكار البدعة وبين إنكار منكر الأغاني مثلا أو منكر أي أمر من المنكرات العادية. وأهل السنة والجماعة يرون أن إنكار البدعة أهم وأخطر وأوكد من إنكار المنكرات العادية مثل شرب الخمر أو مثل الأغاني ونحوها. وبعض الناس يتعامل مع هذه المنكرات وكأنه يتعامل مع أمور أخرى من البدع، بل هو لعله لا ينكر البدع كما ينكر هذه المنكرات التي هي أقل عند أهل السنة والجماعة من باب البدع، هي أقل عند أهل السنة والجماعة من باب البدع. فمثلا ترى يرفع يكسر الكلام ويتكلم عن الأغاني، يتكلم عن شرب الخمر، لكنه يسكت عن إنكار بدعة الإخوان، بدعة التبليغ، بدعة إنكار الأحاديث والسنة، أي بدعة يسكت عن ذلك، يسكت عن ذلك ولا ينصر دين الله، ولا ينصر دين الله سبحانه وتعالى. يعني بعض الناس إذا أحد تكلم في شخص يقول أنصروه، أنصروا أخاكم، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، أنصروه. طيب هذه سنة الرسول طعن فيها، أين الدفاع عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا رجل يطعن في صحيح البخاري، أين الدفاع عن صحيح البخاري؟ فهذه أمور ينبغي الانتباه لها، لا يكون الأمر بطريقة على غير طريقة أهل السنة والجماعة، ينبغي إنزال الأمور إلى منزلها، وكل مسألة تأخذ حجمها وتأخذ قدرها، ويعرف أن هذه الأمور من باب فروض الكفايات، وكل أمر له حجمه. أما أن تعرض القضية كأنها قضية يستثار لها الناس ويستثار لها طلبة العلم، وهي يعني غايتها أنها من باب المنكرات، ليست من باب البدع، وليست من باب أمور الإلحاد، فهذا أمر عجيب غريب، لأنك أنت تسكت في هذه الأمور الكبيرة وتتحرك في مثل هذه الأمور التي هي من المعاصي والكبائر وليست من أمور البدع، نسأل الله العافية والسلامة. يعني مسألة، من أراد أن يتوسع في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويتوسع في مسائله، فليراجع كتاب الأحكام السلطانية للماوردي، وكتاب الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء، وقد لخص جملة كثيرة من هذه المسائل النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم عند حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: من رأى منكم منكرا فليغيره. ذكر تلخيص لجملة من المسائل الهامة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، الآية الثانية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون.
أقرأ كلام الشيخ.
الآية الأولى يا شيخ،
نقرأ الآية الأولى. طيب نقرأ الآية الأولى، يلا بسم الله.
قال رحمه الله تعالى: قال بعض علمائنا هذه الآية دليل على على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن أدى إلى قتل الآمر به. وقد بينا في كتاب المشكلين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وآياته وأخباره وشروطه وفائدته، وسنشير إلى بعضه هاهنا فنقول: المسلم البالغ القادر يلزمه تغيير المنكر، والآيات في ذلك كثيرة، والأخبار متظاهرة، وهي فائدة الرسالة وخلافة النبوة، وهي ولاية الإلهية لمن اجتمعت فيه الشروط المتقدمة.
قوله يلزمه تغيير المنكر يعني إنكاره، يعني إنكاره، لأن الإنسان قد لا يقدر، فليس المقصود حصول التغيير، قد ما يمكنك أن تغير، ولكن على الأقل أنك أنكرت. نعم.
وليس من شرطه أن يكون عدلا عند أهل السنة.
يقصد أنه ليس من شرط الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون كامل الحال، يعني أن يكون موصوفا بصفة العدالة. نعم.
قالت المبتدعة: لا يغير المنكر إلا عدل، وهذا ساقط، فإن العدالة محصورة في قليل من الخلق، والنهي عن المنكر عام في جميع الناس. فإن استدلوا بقوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر، وقوله تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ونحوه، قلنا إنما وقع الذم هنا على ارتكاب ما نهي عنه لا عن نهيه عن المنكر.
نعم، هنا يعني الآية تدل أنه ما ينبغي للإنسان أن يكون ناقصا في حاله ويأمر وينهى بالأمر المعروف النهي عن المنكر. الآية الأولى تقول: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. كيف هذا؟ أنت تأمر وتنسى نفسك. فنقول هذا تركه العمل بما أمر به من المعروف، هذا تقصير وإثم يأثم عليه، خلاص. وتركه الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا تقصير وأمر يأثم عليه. إذن هناك أمران هو مطالب بهما، مطالب بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ومطالب بأن يمتثل المعروف ويترك المنكر. تقصيره في هذا الجانب لا يسوغ له أن يقصر في هذا الجانب، هكذا عرض المسألة ينبغي أن يكون. نعم.
وكذلك ما روي في الحديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قوما تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقيل له: هم الذين ينهون عن المنكر ويأتونه، إنما عوقبوا على إتيانهم.
نعم، هذا الحديث جاء في قصة الإسراء والمعراج، أن الرسول ليلة ما أسري به رأى أقواما تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فسأل: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتوه وينهون عن المنكر ويأتوه. فهذا يفيد ذم من هذا حاله. لكن مثل ما قال المصنف رحمه الله في هذه المسألة: إنما عوقبوا على إتيانهم، يعني يريد أن يقول أن الإنسان مطالب بأمرين: أن يأمر بالمعروف ويفعل المعروف، وأن ينهى عن المنكر ويترك المنكر. تقصيره في ترك فعل المعروف وفي فعل المنكر هذا يعاقب عليه بهذا العقاب، وإذا ترك كذلك الأمر المعروف والنهي عن المنكر من أصله يعاقب أيضا بعقاب آخر. فنحن نقول: إذن هو مطالب بأمرين: الأمر الأول أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، ومطالب أن يفعل المعروف وأن يترك المنكر. تقصيره في هذا الباب لا يعني أن يقصر في هذا الباب الآخر. نعم.
ولا شك في أن النهي عنه ممن يأتيه عند فاعله فيبعد قبوله منه، وأما القدرة فهي أصل وتكون منه في النفس وتكون
نعم.
في
البدن. ما المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه؟ الاستطاعة والقدرة في الأمر بالمعروف ما هو ضابطها؟ قالوا: ضابطها أن يأمن الأذى والضرر على نفسه حتى ولو بالشتم. لو علمت أنك إذا أمرت ونهيت تشتم، إيش هذا؟ عذر لك أنك تترك من اليد إلى اللسان أو من اللسان إلى القلب. ومن باب أولى إذا خشيت الضرب أو أن تنالك أيديهم، ومن باب أولى وأولى إذا خشيت القتل. فإن قلت: أنا أتحمل، فأنت وما شئت، أنت لجاتك رخصة من الله عز وجل، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فإذا أنت لم تقبل الرخصة وقلت: أنا أتحمل، فالعلماء ينظرون يقولون: ينبغي عليك أن تنظر. إذا كنت تتحمل ينبغي عليك أن تنظر هل يحصل بتحملك التغيير ولا ما يحصل. إن حصل بتحملك التغيير افعل، إن لم يحصل بتحملك التغيير ما الفائدة؟ واضح ولا ما واضح هذه الصورة؟ قالوا: خلاص، أنت تريد أن تأخذ بالعزيمة ولا تأخذ بالرخصة، وتريد أن تعرض نفسك لهذا، فانظر هل يحصل التغيير أو لا يحصل التغيير. إن كان يحصل التغيير فافعل، وإن كان لا يحصل التغيير فما الفائدة؟ هذه أول قضية. ثاني قضية ينظرون، قالوا: انظر أيضا هل يترتب على هذا الأمر إذا فعلته بهذه الصورة وتحملت وأخذت بالعزيمة منكر أكبر أو لا يترتب منكر أكبر؟ قد أنت تأخذ بالعزيمة وترتب على هذا، بدل من أن تكون القضية محصورة في جهة، قد تتوسع وتكثر وتجر أنت الشر على الناس، وتكون أنت سبب في جر الشر والضرر على الناس. واضح؟ فإذا كان الحال كذلك فنقول لك: حتى لو تقدر أن تتحمل وتريد أن تأخذ العزيمة فلا ينبغي لك أن تفعل، لأنك أنت ستأتي بضرر أكبر، لا تفعل ذلك. قد تكون أنت سبب في أنه بدل ما يكون ظلمه محصور في هذه الجهة، أن تسلط ظلمه عليك وعلى أهل جهتك بسبب فعله، لأن القضية كلها مبنية على تحصيل المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. عندكم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث عهد بإسلام أو بجاهلية لا أمرت بنقض الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم. شوف الرسول هنا الآن أمر معروف وهو إعادة الكعبة على قواعد إبراهيم، ترك هذا المعروف لما؟ لأنه ترتب عليه ضرر أكبر. فهذا ينبغي أن تلاحظهم. شوف لما دخل رجل أعرابي إلى المسجد وأخذ ناحية من المسجد وبال، فأراد الصحابة إنكار هذا المنكر، فقال الرسول لا تزرموه، يعني لا تقطعوه، خلوه يكمل. طب هذا منكر، قال العلماء نهاهم الرسول عن إنكار هذا المنكر لأنه يترتب عليه منكر أكبر. فبدل أن يكون أكرمكم الله البول في مكان واحد، سينتشر البول في أكثر من مكان. وقد يترتب على هذا أن الرجل يصاب بحبسة بول فما يعد يستطيع أن يبول، وقد يترتب على هذا نفور هذا الرجل عن الدين. فأنت ينبغي أن تنظر أمرك بالمعروف والنهي عن المنكر، هل يترتب عليه ضرر أكبر؟ حتى لو قلت أنا راح أصبر، أنا راح أتحمل، أنا أريد أن أخذ بالعزيمة، ما أريد أن أخذ بالرخصة، فقول انظر هل يتغير أو لا يتغير، هل يترتب عليه ضرر أكبر منه أو لا يترتب عليه ضرر أكبر منه. إن رأيت أحد الأمرين يختل فلا يصلح لك أن تأخذ بالعزيمة، بل خذ به بالرخصة. لأنه ما المقصود من إنكار المنكر؟ درء المفسدة وحصرها وتقليلها. فإذا أنت ترتب على إنكارك بالمنكر إيش؟ توسيع المفسدة وتكثيرها، حصل المقصود ولا خلاف المقصود؟ هذا فالإنسان لا يتهور ولا يتعجل، إنما ينبغي أن يزن نفسه بميزان الشرع. ولذلك قالوا ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون فقيا فيما يأمر فيه، فقيا فيما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر فيه، رفيقا فيما ينهى عنه، صابرا فيما يأمر فيه، صابرا فيما ينهى عنه. قالوا كذلك ويكون عالما فيما يأمر فيه، عالما فيما ينهى عنه. ترى مشكلتنا هذه، نحن لا نختلف أن هذا منكر، لكن كيف يعالج هذا المنكر؟ كيف تعالج هذا المنكر؟ المنكر تعطيه حجمه، ما تزيده عن حجمه، ولما تنكره ينبغي أن تراعي أن لا يترتب عنه منكر آخر أكبر منه أو مساوي له، لأنه ما استفدنا شيء. حتى تقول أنا أخذ بالعزيمة ولا أريد أخذ بالرخصة، ولا أريد أخذ بالرخصة، تنتبه لمثل هذا الأمر. وهل سيزول أو لا يزول؟ هذه نقطة ثانية، لأنه أنت بهذه الصورة تعرض نفسك لأمر والحال يبقى كما هو، والحال يبقى كما هو. تأمل هذا الكلام هو الذي جعل العلماء يقولون المقصود بتغيير المنكر حصول الإنكار على هذه المراتب بحسب الحال، لا إزالة المنكر، لأنه ممكن أنت ما تقدر وخلاص، لكن حصل منك الإنكار، حصل المقصود، انتهينا. وذلك في حديث الإمام يقول فليأخذ بيده ولينصحه في خاصة نفسه، فإن قبل فبها وإن لم يقبل فقد برئت الذمة. إذن المقصود حصول براءة الذمة بالإنكار. وضحت؟ طيب.
وأما القدرة فهي أصل وتكون منه في النفس وتكون في البدن إن احتاج إلى النهي عنه بيده، فإن خاف على نفسه من تغييره الضربة أو القتل فإن رجى زواله جاز عند أكثر العلماء الاقتحام عند هذا الغرر، وإن لم يرجو زواله فأي فائدة فيه؟ والذي عنده أن النية إذا خلصت فليقتحم كيفما كان ولا يبالي. فإن قيل هذا إلقاء بيده إلى التهلكة، قلنا قد بينا معنى الآية في موضعها وتمامها في شرح المشكلين، والله أعلم.
نعم، ستأتي إن شاء الله هذه الآية أو يأتي كلام حولها. إلقاء النفس إلى التهلكة المقصود به أن يترك الإنسان الجهاد مع وجوبه وتعينه، فإذا تركتها فأنت قد ألقيت بنفسك إلى التهلك، هذا هو المقصود. وأما قتل النفس والانتحار فهذه قضية أخرى كذلك، لعله يأتي لها بحث بإذن الله تعالى.
فإن قيل فهل يستوي في ذلك المنكر الذي يتعلق به حق الله تعالى مع الذي يتعلق به حق الآدمي؟
هذا في المقاصد ويذكر في الأصول، إنه الحقوق أنواع، هناك أمور هي حقوق لله وهناك أمور هي حقوق للآدمين، فإذا تعارض أيهما يقدم، حق الآدمي أو حق الله؟ قالوا حقوق الناس مبنية على المشاحة فتقدم حقوق الآدميين. طيب،
قلنا لم نر لعلمائنا في ذلك نصا، وعندي أن تخليص الآدمي أوجب من تخليص حق الله تعالى، وذلك ممهد في موضع.
سبب ذلك عند العلماء أن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، يعني لو كان عندك مثلا 100 ريال وأحد يطالبك بدين 100 ريال أو أن تخرج الزكاة، فقول لك لا قدم هذا، قدم هذا أعطيه حقه خلص منه وبعدين الزكاة، يقدم حق الآدميين على حق الله، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، أما حق الله فإنه مبني على القدرة والاستطاعة. نقرأ كمان الآية اللي بعدها أبو هاشم.
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. قال علماؤنا في هذا دليل على وجوب ارتفاع المدعو إلى الحاكم، لأنه دعي إلى كتاب الله، فإن لم يفعل كان مخالفا يتعين عليه الزجر بالأدب على قدر المخالف والمخالف. ومثله قوله تعالى وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون.
نعم، هذه الآية فيها تنبيه على مسألة مهمة وخطيرة جدا. أنواع الكفر، كم أنواع الكفر؟ النوع الأول كفر التكذيب، النوع الأول كفر التكذيب، النوع الثاني كفر الجحود، النوع الثالث كفر التولي والإعراض، النوع الرابع كفر النفاق، النوع الخامس كفر الإشراك الشرك. هذه 5 أنواع. كفر التولي والإعراض أن تدعى إلى حكم الله، أن تدعى إلى شرع الله، أن تدعى إلى كتاب الله فتتولى وتعرض، فتتولى وتعرض. هذا النوع من أنواع الكفر، كفر التولي والإعراض، هو الذي أشارت إليه هذه الآية. وترى بعض الناس واقع في كفر التولي والإعراض وهو لا يشعر. كيف؟ شفت مسألة العذر بالجهل في التكفير، إيش ضبطناها؟ بأي الضابط؟ قلنا ضابط الجهل الذي يعذر به الإنسان هو الذي يكون مبلغه من العلم، بمعنى أنه لم يقصر في طلب العلم، سأل ورجع إلى أهل العلم وبحث وكذا، ثم كان هذا مبلغه من العلم، وكان حاله اللي فعله حال غير صحيح، لكن هذا مبلغه من العلم، فنقول يعذر بعد هذا بجهله. أما إذا كان جهله مترتب عن توليه وإعراضه عن السؤال والرجوع إلى أهل العلم فهو باب من أبواب الكفر، فلا يعذر، لذلك لا يعذر بهذا الجهل. انتبهتوا ايش المسألة كيف مبنية؟ لا يعذر بهذا الجهل، واضح؟ من كان جهله ناتج عن توليه وإعراضه وعدم طلبه للعلم وعدم رجوعه للعلماء وسؤاله عن هذا الأمر وسؤاله عن هذه القضية في العبادة كيف تكون، هو معرض، العلماء عنده وبإمكانه أن يسأل. ولذلك العلماء لما فرضوا المسألة في العذر بالجهل قالوا كأن يكون رجل في غابات الأمازون في بلاد بعيدة ليس فيها علم ولا علماء وما عنده أحد يسأل. ليش؟ يريدون أن يصوروا المسألة بأنها ليس فيها تولي وإعراض، وأنه جهله ناتج عن أن هذا مبلغ حاله، هذا مبلغ ما أداه إليه حاله، أنه ما عنده شيء، خلاص هذا الأمر كده انتهى، ما هذا مبلغ من العلم، هذا اللي قدر عليه، فهذا يعذر. أما إنسان هو الذي يقصر في السؤال والرجوع إلى أهل العلم، هو الذي يقصر في طلب الحكم في هذه المسألة، فهذا لا يعتبر الجهل الناتج عن هذه الحال جهلا يمنع من وصفه بالتكفير، بل هو من صور التولي والإعراض. ملاحظين؟ هو من صور التولي والإعراض. وعندي أن الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في رسالته في القوانين الوضعية لما حكم أن الكفر في الحكم بغير ما أنزل الله إذا كان من باب الحكم العام، من باب الحكم العام أنه كفر مخرج من الملة أراد هذه الصورة. مهما هو يفرق، نقل في بعض كلامه أنه يفرق بين الحكم بما أنزل الله في القضية والقضيتين أو الثلاث، وبين الحكم بما أنزل الله في الأمر يحكم به الإمام على الناس ويصم به القوانين، لأنه رأى أن هذه الصورة هي أوضح صورة في التولي والإعراض، فهو يجعلها كفر من هذا الباب، لا من باب أنها مجرد حكم بغير ما أنزل الله. لو كان يراها كفر بمجرد أن حكم بغير ما أنزل الله لما فرق بين المسألة والمسألتين والثلاث، ولم يفرق ولما فرق بين حكم الحكم بغير ما أنزل الله عند القاضي من أجل الرشوة أو من أجل الهوى أو كذا، قال هذا لا يكفر وهذا يكفر، فصار كأن القضية عندهم من باب التولي والإعراض. ونحن نقول إذا تحققت صورة التولي والإعراض فهذا نوع من أنواع الكفر المخرج من الملة. ومن أراد التوسع أكثر في هذا الباب يراجع كتاب ابن قيم الجوزية رحمه الله في مدارج السالكين، وكنت قد نقلت بعض كلامه وكلام له آخر في رسالة لي بعنوان كواشف وزيوف مسائل في التكفير، شوفوها. نعم، هذه الآية الثالثة التي ذكرها الإمام. نعم،
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء.
في الآية التي قبلها ذكر الله كفر التولي والإعراض، الآن الآية هذه تذكر باب من أبواب التكفير، هو باب إيش؟ تولي الكافرين، تولي الكافرين. وهذا الباب يعني كم باقي من الوقت؟ بس باقي 10 دقائق خلاص بلاش نتكلم فيه، يبغى له توسع يعني أذكر لكم صور الولاية والتولي وكذا. طب خلاص، في أسئلة؟ في شيء؟ نجاوب على الأسئلة وبعد ذلك.
أحسن الله إليكم شيخنا، هذا يقول هل الآيات التي لم يذكرها ابن العربي رحمه الله ليست آيات أحكام؟
كل ما في القرآن الكريم هو فيه حكم، كل ما في القرآن الكريم فيه حكم أو أدب، حتى قصص القرآن الكريم فيها أحكام وأدب. لكن القضية أن العلماء جروا على عد آيات الأحكام التي استدل بها أهل العلم في كلامهم في مسائل الدين، بعضهم حصرها في 500 آية من 6330 آية، وبعضهم يزيد عن هذا أو ينقص. ولذلك أنا قلت راح أمشي على برنامج ابن العربي، وإذا عندي شيء أزيد. فالآيات آيات الأحكام المقصود بها الآيات التي استدل بها العلماء في تقرير الأحكام، وإلا كل ما في القرآن ترى إما يرشد إلى حكم أو يرشد إلى أدب. ويمكن وإلا كل آية وكل قصة في القرآن يمكن أن يستفيد الإنسان منها حكم أو أدب، ما في عندك شيء ما يمكن أن تستنبط منه حكم أو أدب. لكن هم جروا على أن يذكروا الآيات التي استدل بها العلماء في باب تفسير الأحكام. ترى بكرة ما رح نقدر نحضر الدرس لأنه رح تكون عندنا شغلة ثانية، وما نقدر يعني نجمع بين هذا وبين هذا، فنعتذر عن درس الغد، ورح يكون إن شاء الله الأسبوع القادم هو آخر دروسنا لهذا الفصل الدراسي، لأنه خلاص الاختبارات رح تبدأ بعد أسبوعنا.
أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول هل مصاحبة أهل الأهواء وعدم الإنكار عليهم وعدم الإنكار عليهم فيما يقعون فيه خوفا من ضياع المصلحة نوع من الخوف من غير الله؟
هذا سيأتي في أحكام الآية التي بعدها، فإن الله عز وجل قال إلا أن تتقوا منهم تقاتل. أحيانا الإنسان يخشى إذا لم يمشي مع هؤلاء أن يضروه أو أن يؤذوه، فيتقي شرهم بأدنى شيء. والضابط في هذا حال الإنسان في هذه الصحبة، إذا كان يعني فعلا هو يخشى الضرر ويأمن على نفسه أن لا يتأثر أو كذا يجوز، أو كان لا يأمن فلا يجوز، فالقضية تختلف بحسب الحال. وإن شاء الله نذكر ضوابط هذا لما نتكلم عن هذه المسألة. نعم.
وهذا يقول: هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول أهل السنة؟
أجبنا عنه. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب من أبواب العلم وباب من أبواب الخير عند أهل السنة والجماعة، ولا يقال أنه أصل من أصول الدين، إنما يقال أنه من الأمور التي يدعو إليها الدين، فإن الله عز وجل جعلها من صفات خيرية هذه الأمة، من صفات خيرية هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لا نبالغ فيه لأنه نخشى من المبالغة أن نصل إلى حد المعتزلة الذين يقولون بالأصول الخمسة. ما هي الأصول الخمسة؟ قالوا الدين يقوم على أصول خمسة: الأصل الأول التوحيد، ولهم في التوحيد معنى غير توحيد أهل السنة والجماعة، والأصل الثاني العدل، ولهم في العدل غير العدل عند أهل السنة والجماعة، والأصل الثالث الأمر المعروف والنهي عن المنكر، والأصل الرابع المنزلة بين المنزلتين، والأصل الخامس إيش؟ ها؟ لا قلنا الأمر المعروف إيه؟ هو الخروج على الأمة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا معنى الأمر المعروف والنهي عن المنكر، تكفير أصحاب المعاصي، هذه أصولهم إن ما خانتني الذاكرة، هذه خمسة أصول للمعتزلة. فهم يجعلون الأمر المعروف عن المنكر أصل من أصول الدين الخمسة عندهم، ويعنون بالأمر المعروف والنهي عن المنكر التكفير بالمعاصي والخروج على الأمة، الخروج على الأمة. فإنهم يرون أن الإمام إذا ظهر عليه فسق أو أقر فسق كفر، وإذا كفر جاز الخروج عليه، جاز الخروج علينا.
وهذا يقول: أحسن الله إليكم، هل هناك من الأعمال يفعلها المسلم فيقع عليه الكفر دون إقامة الحجة أو بحث في الشروط؟
لا، كل الأمور تحتاج إلى إقامة الحجة بثبوت الشروط وانتفاء الموانع، ولكن بعض الأمور تتحقق إقامة الحجة فيها بأدنى شيء. فمثلا سب الله وسب الرسول، من تعمد سب الله وسب الرسول وهو يعلم أن هذا سب وأن هذا انتقاص لله ولرسوله، وصدر منه هذا السب عامدا قاصدا بإرادته، فهذا يكفر. وهذا مثل حال الذين كانوا يستهزئوا بالرسول وبأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فنزل التكفير من الله عز وجل لهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، قد كفرتم بعد إيمانكم. ليش قامت الحجة؟ نقول نعم قامت الحجة لأنهم يعلمون أن هذا سب، ومعنى السب انتقاص، فإذا كنت تعلم أن هذا انتقاص لله ولرسوله معناته أنت لم يستقر في قلبك الإيمان القائم على أصل مهم، وهو تعظيم الله وتعظيم الرسول وتعظيم الدين وتعظيم الشرع. فهنا تحقق حصول ما ينقض هذا الإيمان في نفسك، ما دمت أنت قد تعمدته وقد قصدته بإرادتك مع علمك بأن هذا انتقاص. ولذلك هذه المسألة هي التي يلتبس بها على الإنسان فيقول لا يشترط قيام الحجة فيها. نقول لا، مشترط، ولكن هنا قيام الحجة حاصل بقضية أن هذا ينافي وجود الإيمان في القلب، وأنه لا يصدر إلا مع تقصير من الإنسان في القلب. أما لو فرضنا أن إنسان سب الله وسب الرسول وهو لا يعلم أن هذا سب أو أكره على هذا السب، فإنه لا يكفر. ألا ترى إلى قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن قال يا رسول الله إنهم يريدوني أن أنال ملك، قال كيف ترى قلبك؟ قال على إيمان وتصديق بك، قال إن عادوا فعد، قال إنهم يريدونني أن أنال منك يعني أسبك، قال كيف ترى في قلبك يعني إيمانك، قال إيماني على تصديق بك، قال إن عادوا فعد. فهذا يدل على اعتبار أمر الإكراه. وقضية العلم اعتبرناها، يقول ابن تيمية: من علم أن هذا سب وتعمد بغير إكراه فقد كفر. مفهومه أنه إذا لم يعلم أن هذا سب أو كان مكرها لم يكفر، فمعناته دخلنا في تحقيق قيام الحجة. بسبب تفاوت الأمور في هذه القضية بعض الناس يتوهم أن هناك مسائل لا يشترط فيها إقامة الحجة. وقد سئل ابن عثيمين عن شرط قيام الحجة هل يطلب في كل المسائل؟ قال نعم، هذا الأصل، هذا الأصل، والله يقول في القرآن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولنا.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من فرنسا يقول: ما معنى قول الإمام البربهري رحمه الله لا يكون المرء صاحب سنة حتى تجتمع فيه خصال السنة؟
يعني الإنسان الذي يوصف بأنه صاحب سنة هو الذي يحرص على اتباع السنة التي يعلم أنها سنة، فإذا جمع هذه الخصال وطلبها وتعلمها وأتقنها وأقامها في نفسه فهو إن شاء الله صاحب سنة. والناس تتفاوتون بحسب العلم بذلك وبحسب الوقوف على هذه الأمور من السنة، فمن الناس من يكون صاحب سنة وعلمه بها كثير، ومن الناس يكون صاحب سنة وعلمه بها قليل، بحسب الحال الناس يتفاوتون. وكل مسلم في الدنيا هو صاحب سنة لأنه لا شك أنه حريص على اتباع ما جاء عن الرسول، لكن الناس يتفاوتون يتفاوتون، واجتماع خصال السنة فيه يكون بحسب ما بلغه من العلم.
ويقول أيضا: عندنا في فرنسا تقام دورة سنوية لأهل البدع وفيها أماكن للتجارة، فهل يجوز لي أن أبيع وتاجر فيها؟
ما في حرج في أن تتاجر وتطلب فضل الله في مثل هذه الأماكن، بشرط أن لا يترتب على تواجدك فيها ضرر، بأن يتوهم الناس مثلا أن هؤلاء على سنة، أو يغتر بعض الجهلة وبعض العوام فيأتي إلى هذا المكان ويسمع منهم بسبب بيعك في هذا المكان، فإذا ترتب على هذا أي مفسدة من هذا النوع فما ينبغي لك أن تذهب إليهم وتبيع عندهم، وإن أمنت ذلك جاز، الأمر في ذلك واسع إن شاء الله.
صلى الله عليكم. وهذا يسأل عن الكتب، يقول: دلونا على كتاب جامع مختصر في علوم القرآن وكتاب وأفضل شرح لكتاب مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة رحمه الله.
أجمع كتاب في علوم القرآن كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، ووقع فيه بعض الخلل، نسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يجزى عن الإسلام والمسلمين خير، ومن أجل هذا الخلل الذي وقع فيه قمت بتهذيبه وترتيبه، فيعتبر كتاب الإتقان إذا رجعت إلى تهذيبه وترتيبه هو إن شاء الله من أفضل الكتب المصنفة في هذا الباب، كتب علوم القرآن الكريم. أما بالنسبة للسؤال الثاني، كتاب منهاج القاصدين، أقول كتاب منهاج القاصدين هو اختصار لكتاب إحياء علوم الدين. لما وقف ابن قدامة على كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي المتوفى سنة 505 هجرية، ورأى أن هذا الكتاب فيه خير وفيه شر، قام واختصر هذا الكتاب وسمى مختصره منهاج القاصدين. لما وقف ابن الجوزي لما وقف ابن الجوزي على كتاب أحياء علوم الدين اختصره في كتاب منهاج القاصدين، ثم جاء ابن قدامة وعمل مختصر منهاج القاصدين. ابن الجوزي توفي سنة 597، ابن قدامة توفي سنة 620 أو 22 هجرية، الغزالي توفي سنة 505 هجرية، فابن الجوزي عمل منهاج القاصدين، فجاء ابن قدامة وعمل مختصر منهاج القاصدين. فالمختصر هذا فيه الفوائد واللب الطيب إن شاء الله من كتاب إحياء علوم الدين، والعلماء اشتغلوا باختصار كتاب إحياء علوم الدين بعدة اختصارات، لكن هذا من أشهرها وأنفعها إن شاء الله لعلو مرتبة الإمام ابن قدامة المقدسي. ولا أعلم أن هناك من شرح هذا الكتاب، لكن هناك من شرح إحياء علوم الدين، فإن الزبيدي المرتضى الزبيدي عمل شرحا لإحياء علوم الدين سماه إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، وهو شرح كبير يقع في 10 مجلدات ضخمة كبيرة. عموما أنت في غنى عن هذا وعن هذا، ارجع فقط لهذا المختصر، مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة، وإذا كنت بحاجة للاستزادة في مسائل السلوك ونحو ذلك فارجع للمجلد 11 من مجموع فتاوى ابن تيمية، فإنه تضمن مسائل كثيرة تتعلق بأداب السلوك وأداب التربية والتنبيه على الأخطاء التي وقع فيها الصوفية وغيرهم من أهل السلوك الذين خالفوا بذلك ما عليه أهل السنة والجماعة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.